بودكاست سكاي نيوز عربية. وفي الرابع من سبتمبر 1886 استسلم جيرونيمو ومعه نحو 150 من المحاربين المتبقين. كان استسلامه بمثابة نهاية فعلية للحرب، وكان آخر زعيم أمريكي أصلي يستسلم. أمضى بقية حياته كأسير حرب، لكن وقرب وفاته اعترف بالندم على الاستسلام. قال إنه كان يجب أن يقاتل حتى آخر رجل معه.
بداية الحكاية.
أهلا بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية. قبل وصول الأوروبيين إلى أمريكا سكنتها مجموعات سكانية أصلية نشأت وتطورت في تلك المنطقة. تقول World History Encyclopedia أو موسوعة تاريخ العالم إن السكان الأصليين لأمريكا الشمالية هاجروا إلى تلك المنطقة في فترة بين 40 ألفا إلى 14 ألف سنة. انتشرت هذه المجموعات المنفصلة من ألاسكا عبر كندا إلى الولايات المتحدة حالياً، وتطورت إلى ما يعرف باسم القبائل أحياناً أو الأمم أحياناً أخرى. وتقول موسوعة تاريخ العالم إنه برغم أن كل قبيلة أو أمة كانت تمثل كياناً ثقافياً متميزاً، لكنهم تشاركوا رؤية للعالم تضمنت الإيمان بالأرواح وبقوة عظمى وبقيمة المجتمع فوق الاحتياجات الفردية والمعاملة بالمثل في التعامل مع البيئة ومع بعضهم البعض. كما لم يكن مفهوم امتلاك الأراضي قائماً بقدر ما كانت فلسفتهم أن الأرض ومواردها لا تخص شخصاً أو شعباً واحداً، بل هي هبة من الروح الكبرى للجميع. كما كانت النساء في مجتمعاتهم محل احترام كبير. في كتاب An Indigenous People, History of United States, Revisioning History أو تاريخ الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة إعادة النظر في التاريخ، ترصد الدكتورة روكسان دامبر أورتيس وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة كاليفورنيا ومحاضرة ببرنامج دراسات الأمريكيين الأصليين في نفس الجامعة، ترصد كيف أن الأمريكيين الأصليين نظروا إلى هذا العالم الحي كخلق رائع يولد مشاعر قوية من الامتنان، وأن السمة الغالبة للدين الأمريكي الشمالي الأصلي كانت الشعور بالامتنان والشكر العميق للهدايا التي منحها الخالق. وفي الحقيقة أن هذه المفاهيم ستكون في قلب الصراع فيما بعد مع المستعمرين الأوروبيين الذين سيتوافدون إلى هذا العالم الجديد برؤية مختلفة. مختلفة ليس فقط في استغلال الطبيعة وامتلاك الأراضي، لكن حتى في نظرتهم تجاه البشر الذين سكنوا هذه الأراضي. فمنذ اللحظات الأولى لوصول الأوروبيين إلى هذا العالم قامت نظرتهم على الفوارق أو الاختلافات بينهم وبين الشعوب الأصلية، وهي فوارق دعمها سوء الفهم وتضارب المصالح. كريستوفر كولومبوس المستكشف الإيطالي وأول من وصل إلى العالم الجديد سماهم هنوداً، اعتقاداً منه أن الأرض التي وصل إليها هي جزر الهند الشرقية. وكانت النظرة الاستعلائية تهيمن على فهم الأوروبيين لهؤلاء السكان، حتى إن كولومبوس كتب بعد رحلته الأولى يقول إن السكان الأصليين يعتقدون أنه بسفنه ورجاله جاءوا إليه من السماء وأنهم آلهة. كما أن وصف السكان الأصليين عادة مرتبطة بصفات التوحش والهمجية وعدم التحضر. ومع توالي الرحلات الأوروبية وسباق المستعمر الأبيض في الحصول على كنوز الأرض الجديدة واستغلال مواردها وامتلاك أراضيها، تحول الأمر إلى صراع بقناعة ترسخت لدى المستعمر الأبيض أن مشروعه لن يتحقق إلا بإزالة الساكن الأصلي. وهنا يجب الانتباه إلى أن هذا الصراع لم يتأثر فقط باختلال ميزان القوة الهائل بين المستعمر القادم ببندقيته وباروده والسكان الأصليين بأسلحتهم البدائية، وإنما أيضاً بمرجعية دينية تستند إلى ما عرف بمبدأ الحق الإلهي بالاكتشاف. هذا المبدأ أصدرته الكنيسة مع بداية عصر الاكتشافات، ونص على أن أي أرض يكتشفها الأوروبيون المسيحيون وتكون مأهولة بغير المسيحيين يمكن اعتبارها ملكاً للملك أو الدولة المسيحية التي اكتشفتها. وهكذا ومع بدايات القرن السادس عشر وتوالي وصول أفواج المهاجرين البيض بدأت عمليات إبادة السكان الأصليين، قبائل كاملة تعرضت للإبادة أو الاستعباد أو التهجير من أرضها فقط لأن المستعمر الأبيض أراد ذلك. بالطبع انتفض السكان الأصليون أحياناً، فأرصد لنا التاريخ مواجهات بين الأوروبيين والسكان الأصليين في أعوام 1675 و 1676 و 1680 و 92 و 1763 وغيرها. لكن حتى مع وجود خسائر للأوروبيين كان ميزان القوة يميل بشدة لصالحهم، بل إن التنافس على الموارد والأرض والنفوذ أدى للاصطدام بين الأوروبيين أنفسهم ودفعهم في بعض الأحيان للاستعانة بسكان الأصليين ضد الأوروبيين الآخرين، كما حدث مع الولايات المتحدة أثناء حربها مع المكسيك في سنة 1846 واستعانتها بقبائل الأباتشي. الأباتشي كانت إحدى القبائل أو الأمم التي عاشت في المنطقة التي تعرف الآن بشرق أريزونا وشمال المكسيك ونيو مكسيكو وغرب تكساس وجنوب كولورادو، وهي أمة تكونت من 6 مجموعات مختلفة ضمن القبيلة الأكبر، وكان لكل مجموعة معتقداتها وتاريخها وموقعها وعادتها الخاصة، بل كان لكل مجموعة ضمن القبيلة الكبرى اسم مختلف. أما لقب الأباتشي فمشتق من كلمة أباتشو في لغة الزوني إحدى اللغات الأصلية وتعني العدو، والتي وجدت طريقها نحو اللغة الإسبانية وحملت معنى العدو أو الخارج عن القانون. كان اللقاء الأول بين الأباتشي والأوروبيين في سنة 1540 تقريباً، لما حاول المستكشف الإسباني فرانسيسكو فاسكيز دي كورنادو العثور على الذهب فيما عرف برحلة البحث عن المدن الأسطورية السبع. ثم لما أنشأ الإسبان مستوطنات لهم تراوحت العلاقة بينهم وبين قبائل الأباتشي بين الصراع والإغارة أحياناً والهدوء والتجارة أحياناً أخرى. ومع اتساع مناطق الإسبان واحتلالهم لنيو مكسيكو في أواخر القرن 16 وأوائل القرن 17، تعاملت معهم إحدى مجموعات الأباتشي وتعرف بأباتشي السهول، وتبادلوا معهم التجارة وحصلوا منهم على أسلحة وسلع تناسب أسلوب حياتهم في الصيد وجمع الثمار. بمرور الوقت وجد الأباتشي أنفسهم محاصرين بين توسع الإسبان من الجنوب والأمريكيين الشماليين، وأصبحوا مضطرين للدخول في علاقة غير متكافئة مع الأوروبيين هي خليط من العداء والقبول بالأمر الواقع. ولما استقلت المكسيك عن إسبانيا في سنة 1821 ازدادت العلاقة بين الأباتشي والمكسيك توتراً، فإسبانيا عند رحيلها أزالت الحصون التي أنشأتها للحد من غارات الأباتشي، فزادت غارات الأباتشي على الولايات المكسيكية، وردت حكومة المكسيك بالإعلان عن مكافأة لمن يقتل أفراد الأباتشي. في تلك الفترة تحديداً في سنة 1829 ولد جيرانيمو الذي سيصبح فيما بعد بطلاً للأباتشي ورمزاً للسكان الأصليين. كان اسمه الأباتشي جوياكلا ويعني الذي يتثاءب. سار على نهج أسلافه في مقاومة استعمار الأوروبيين وانضم إلى ما عرف بمجلس المحاربين في سنة 1846. وفي خضم حياة المعارك تلك وفي ليلة شنت القوات المكسيكية هجوماً دموياً على قريته بينما كان جيرانيمو خارج القرية. عاد جيرانيمو ليجد أن والدته وزوجته وأطفاله الثلاثة قد قتلوا جميعاً. ومثلت تلك الحادثة منعطفاً حاداً في حياة جيرانيمو الذي أقسم على الانتقام من المكسيكيين وقاد سلسلة من الغارات الدموية على جنود الجيش المكسيكي ومستوطناته. كان يبتكر أساليب كر وفر ومفاجآت للمكسيكيين، قتل العديد منهم حتى إنه كتب فيما بعد في مذكراته يقول إنه لا يتذكر عددهم، فبعضهم لم يكن جديراً بالعد. طبعاً وضعت الحكومة المكسيكية مكافأة لمن يساعد في قتله أو اعتقاله، لكن الحكومة المكسيكية لم تكن العدو الوحيد الذي حاربه جيرانيمو، فقد كان انتهاء الحرب الأمريكية المكسيكية إيذاناً بأن تدخل أراضي الأباتشي ضمن الحدود الأمريكية، وكان على جيرانيمو وشعبه مقاومة تدفق المستوطنين البيض العنيف من الشمال. حاول جيرانيمو والأباتشي المقاومة، لكن آلة الحرب الأمريكية كانت أقوى وأجبرتهم على التفاوض على السلام بمضض. سلام قررت معه الولايات المتحدة تنفيذ إجلاء قسري للآلاف من أفراد الأباتشي من أراضيهم إلى محمية قاحلة في أريزونا، وبرغم محاولاته الهرب لكنه اعتقل ونقل مقيدا بالسلاسل إلى المحمية. لكن عناد جيرونيمو كان أكبر، نجح في الهروب من المحمية، ثم قرر تنفيذ عمليات هروب لأفراد شعبه. كان يعود ليصطحب العشرات من الأباتشي لإخراجهم من المحمية التي وضعوا بها، وفي كل مرة كان الأباتشي يهربون إلى الجبال ثم يعودون لشن غارات على جانبي الحدود الأمريكية المكسيكية. تحول بأسلوبه ومكره وجرأته في مهاجمة الأمريكيين والمكسيكيين إلى أسطورة لدى شعبه. وفي مايو من عام 1885، وبينما كان في 60 من عمره، قاد جيرونيمو 135 من الرجال والنساء والأطفال الأباتشي للفرار من محميتهم. أثارت تلك الحوادث الحكومة الأمريكية، فخصصت 5000 جندي، أي ما يقارب ربع الجيش النظامي الأمريكي في ذلك الوقت، لمطاردة جيرونيمو ومن معه، بالإضافة إلى 3000 جندي كانت المكسيك قد خصصتهم للهدف نفسه. حاول الأمريكيون التفاوض معه وإغراءه بتسليم نفسه مقابل وعود بالنظر في إعادة شعبه إلى أراضيهم، لكن جيرونيمو واصل هروبه. لكن في 4 سبتمبر 1886، وبعد 5 أشهر من المطاردة، قرر جيرونيمو أخيراً تسليم نفسه للقوات الأمريكية بعدما سئم هو ومرافقوه من حياة المطاردة. كان جيرونيمو آخر زعيم أمريكي أصلي يستسلم رسمياً للجيش الأمريكي. بعد استسلامه نفي إلى معسكر للجيش في فلوريدا ثم إلى ألاباما، وفي النهاية نقل إلى قاعدة عسكرية في ولاية أوكلاهوما. قضى جيرونيمو آخر 23 عاماً من حياته كأسير حرب. وقرب وفاته اعترف بندمه على الاستسلام، وقال إنه كان يجب أن يقاتل حتى آخر رجل معه. أما الحكومة الأمريكية فلم تفي أبداً بوعدها لجيرونيمو بإعادة الأباتشي إلى أراضيهم. على موقعها على الإنترنت تنشر مكتبة الكونغرس الأمريكي الكلمات التالية:
لقد حدثت هذه الاضطرابات والتغيرات على مدى قرون عديدة، واتسمت كل حلقة منها بظروفها الفريدة، من المفاوضات العلنية والتخطيط الدقيق إلى الخداع والتضليل، ومن إعلانات الصداقة إلى دعوات الإبادة الجماعية، ومن المرض والجوع وسفك الدماء إلى المثابرة والمقاومة والأمل في مواجهة الاضطهاد. لكن جميعها كانت مدفوعة بالتوسع المستمر للاستيطان الأوروبي والأراضي الأمريكية، وسياسات الحكومة الأمريكية التي جعلت استقلال الأمريكيين الأصليين ورفاههم في مرتبة ثانوية إن وجدت. تنتشر مجتمعات الأمريكيين الأصليين اليوم في جميع أنحاء القارة، وتستمر في النمو والتغير، إلا أن عمليات التهجير الجماعي والتغيرات الأخرى، وأبرزها تلك التي شهدها القرنان 19 و20، شكلت جوانب عديدة من المجتمع الأمريكي بطرق لا تزال قائمة حتى اليوم.